والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا تعطي الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من سلسلة أمراض القلوب. إحنا كنا وقفنا مع مرض اسمه مرض هجر القرآن، واتكلمنا عن صور هجر القرآن، وتوقفنا عند صورة هجر تدبر القرآن، وقلنا إن كتير من الناس مش واخدة بالها إن ربنا سبحانه وتعالى أصلا أنزل القرآن لهذه الغاية، إن احنا نتدبر هذا القرآن علشان يكون التدبر ده هو يعني يعقوب بعد ذلك عمل بهذا القرآن. وقلت لكم دايما إن أغلب صور هجر القرآن إنما هي مترتبة على قضية هجر تدبر القرآن، فاللي هيهجر القرآن يقينا يقينا لن يشعر بحلاوته ولا بطعمه فيهجر قراءته، يقينا لن يعرف ما فيه من أوامر فهيهجر العمل به، يقينا سيهجر العمل بتشريعاته وأوامره ونحو ذلك. وبالتالي كانت مسألة هجر القرآن بكل صوره مترتبة من البداية على مسألة عدم تدبر القرآن. والإنسان اللي بيتدبر القرآن تلاقي على الجهة التانية مباشرة كلما ازداد تدبرا في القرآن، كلما ازداد حبا للقرآن، كلما ازداد قراءة في القرآن، كلما ازداد عملا بالقرآن، كلما ازداد يعني فهما لمعانيه فيستشفي بهذا القرآن من أمراضه القلبية والبدنية، ثم بعد ذلك يحتكم إلى شريعته. ليه؟ لأنه علم إن هذا القرآن إنما هو كلام الله، رسائل من الله عز وجل. فعلشان كده قلنا النهارده احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض، هي دردشه حوالين مساله مهمه جدا. هذه المساله هي ما هي اليات تدبر القران؟ حابين تعبروا عنها بمعنى تاني، كيف نفهم القران؟ معنيين مهمين جدا بالنسبه لنا، احنا ازاي بالفعل نصل لفهم القران؟ ازاي فعلا نتدبر القران؟ حابب قبل ما اتكلم على الاليات عايز اوضح معنى مهم جدا. تدبر القران مش معناه ان وانت بتقرا القران تقعد تعيط، لان كتير من الناس بيظن ان التدبر معناه ان احنا نبكي، واصبحت الصوره الذهنيه بتاعتنا في رمضان والشيخ بيقرا في صلاه التراويح او في صلاه التهجد والناس اللي بتعيط دي الناس اللي تدبرت القران. يا جماعه مش هو ده تدبر القران اللي احنا عايزين نوصل له. تدبر القران اللي احنا عايزين نوصل له ان احنا اولا اذا قرانا القران نزداد به ايمانا، اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. هو ده التدبر الحقيقي، انك لما تقرا القران بعد جلسه التدبر تقوم وانت عندك فعلا زياده ايمان، ايمانك زاد بفضل الله سبحانه وتعالى. تدبر القران الحقيقي ان بعد قراءتك للقران بسرعه لازم على عملك. قال الله سبحانه وتعالى: لم يخروا عليها صما وعميانا. عباد الرحمن ربنا وصفهم في اواخر سوره الفرقان لما بيسمعوا القران الايات ما بتعديش عليهم وهم صما وعميانا، كانهم ما سمعوا ولا شافوا. ولكن اللي بالفعل بيتدبر القران يسمع ايات القران تلاقيه بسرعه قام اشتغل، قام بسرعه قام عمل. عميانا عندهم بصيرة بفضل الله، مش أصابهم العمى كحال والعياذ بالله أهل الشرك والبعد عن الله. يطلع عليهم القرآن لا يزدون به إلا طغيانا، لا يزيدهم إلا نفورا، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. إذا إحنا عايزين ناخد بالنا إن المعنى الحقيقي من وراء تدبر القرآن إن فعلا يكون في تغيير واضح، واضح في إيمانك، واضح في سلوكك، واضح في عملك. يوم ما تحس ان بالفعل القران بيأثر فيك، ان القران بيأثر فيك، يبقى اذا هنا انت وصلت لمعنى تدبر القران. فالمساله مش مساله عياط او بكاء عند قراءه القران. اما اذا مع المعاني دي مع زيادة الإيمان والتغير في السلوك وزيادة العمل كان معاهم بكاء، فده ممتاز جدا، فده ممتاز جدا طبعا. كما قال تعالى: خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. يبقى إذا إحنا عايزين نفهم كويس أصلا يعني إيه تدبر القرآن. إحنا محتاجين من خلال التدبر، من خلال الفهم، إن أنا أزداد إيمانا، إن أنا يزداد عملي، إن أنا لو عندي سلوكيات غلط الآية بتناقشها أبدأ أصلحها بسرعة. هو ده بالفعل التدبر، وهي دي ثمرة التدبر. طيب هنا سؤال بقى مهم: ما هي آليات تدبر القرآن؟ بصوا أنا هلخص لكم الدرس كله في كلمة واحدة، كلمة واحدة، أثر واحد. الأثر ده إحنا لو فهمناه خلاص إحنا بقى بالنسبة لنا جدا نفهم القرآن ونتدبر في القرآن. إيه الأثر ده؟ يقول الحسن بن علي رضي الله عنه: إنما أخذنا القرآن، سيدنا الحسن بن علي أمه فاطمة، أبوه علي، جده النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه حسين، تخيلوا البيت ده، فبيت حد خارج ما شاء الله من بيت علم، من بيت دين، من بيت عبادة، من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا كلمة مهمة جدا، إحنا لو فهمناها خلاص قضية التدبر بالنسبة لنا بقت سهلة جدا. بيقول لنا إيه؟ بيقول: أدركت سلف هذه الأمة ينظرون للقرآن على أنه رسائل من الله لهم. هما شايفين ان القران عباره عن رساله من ربنا جايه لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. الاثر ده احنا لو فهمناه هيبقى سهل علينا جدا نعرف اصلا يعني ايه تدبر، هيبقى سهل علينا جدا ان احنا نفهم اصلا الايات. ايه المقصود من الاثر؟ بيقول ان هم كانوا بيبصوا على الايه، ان الايه الواحده دي رساله من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي انا وانا بقراها انا بقرا ان دي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. هنقراها بتعظيم، هنقراها بحب، هنقراها باجلال، هنقراها بحب لان ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هنقراها بتعظيم لان اللي اتكلم بهذا الكلام هو العظيم سبحانه وتعالى، فهنعظم هذه الايه. ثم من بعد ذلك هنقراها بمعنى الاجلال، اجلالا لله سبحانه وتعالى، لان هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى. طب الامر الثاني قال: كانوا يتدبرونها بالليل، فهي آية واحدة، وده يفهمنا إن التدبر مش محتاج مننا نقرأ كتير، التدبر محتاج مننا إن إحنا معانا 5 6 7 8 10 آيات بالكتير جدا. يتدبرونها طول الليل يعني 10 آيات هيفضلوا يقرأون طول الليل، ده دلالة إن هو كان بيعيد في الآية مرة واثنين وثلاثة وعشر كما سيتبين لنا ده، ليعملوا بها بالنهار، ليعملوا بها بالنهار. فهو كان وهو بيبص في الآية كان بيبص في الآية ماذا أراد الله من هذه الآية، إيه العمل المترتب على هذه الآية علشان أقوم الصبح أعمله. إحنا لو فهمنا من البداية الآيات بهذه الصورة أو بهذه المنهجية اللي وضعها الحسن بن علي من خلال رؤيته للصحابة، هيبقى كل آيات القرآن بالنسبة لنا سهلة جدا جدا جدا. تعالوا بس من البداية أضرب ليكم مثال عملي، مثال عملي على الحسن كان بيقول رضي الله عنه، وبعد ذلك نبدأ إن إحنا نخش بقى على الآليات. قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم، نكتب ما قدموا وآثرهم، 4 كلمات، 4 كلمات. تعالوا نشوف إيه الرسالة، تعالوا نفكر مع بعض، وياريت يعني اللي معانا على الزوم واللي معانا على الفيس واللي بيشاهدونا بعد ذلك على اليوتيوب، انا عايزكم تركزوا بس معايا، نقرا الايه مره تانية، وعايز بسرعه كل واحد يقول لي ايه اللي فهمه من الايه. قال تعالى: انا نحن نحيي الموتى ونكتبه، اهو ده مبدا التدبر، اهو نكتب ما قدموا واثرهم، 4 كلمات اذا لم نحسب طبعا الواو، 4 كلمات. بالنسبة لإخواننا وأخواتنا اللي موجودين على الزوم، نكتب ما قدموا وآثرهم، في ظنكم إيه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوصلها لنا جميعا من خلال ال4 كلمات دول؟ إيه هي الرسالة؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات؟ غمضوا عينيكم كده، اقرأوا الآية مرة تانية: ونكتب ما قدموا وآثرهم، ونكتب ما قدموا وآثارهم. هل الآثار محاسبين على عملنا وأثره؟ أثر الإنسان بعد موته، الإيمان باليوم الآخر والبعث والحساب، احنا بدانا اهو ناخد بالنا، بدات المعاني تتوارد. وسبحان الله لاحظوا ان الاربعه خمسه اللي كتبوا الان على الزوم كل واحد منهم كتب معنى مختلف، معنى مختلف. طب تعالوا مع بعض نفهم الايه، تعالوا مع بعض نفهم الايه. حرص المؤمن على اعماله لانه سيحاسب عليها، الايمان بما في نفس الانسان من خير او شر. يا كل ده موجود، كل ده موجود، اثر العمل. طب تعالوا نفهمها. النوع الاول من الفهم ان انا بصوا ارفع ايدي واقول لي يا رب يا رب يا رب افتح مغاليق قلبي لقرانك، يا رب افتح مغاليق قلبي لفهم كتابك، يا رب فهمنا القران، يا رب علمنا، يا من علمت ادم الاسماء كلها علمنا، ويا من فهمت سليمان فهمنا، يا رب علمنا، يا رب يا رب فهمنا يا رب. الله، ده معناه ايه؟ ده معناه من البدايه ان انا الجا الى الله سبحانه وتعالى واقول له يا رب انا نفسي افهم، انا عايز افهم كتابك. حد بيقول ان كل شيء هنعمله هنتحاسب عليه، معاني ممتازه جدا، ولكن خلوكم ركزوا بقى معايا كده، نوقف تعليقات استاذنكم وركزوا معايا. المعنى الاولاني ان انا اقول يا رب ارزقني الفهم، ارزقني التدبر، ارزقني يا رب ان انا افهم هذه الايه. المعنى الثاني ان انا افتح كتاب من كتب التفسير كوسيله مساعده، وما افتحش كتاب تفسير غير بعد الدعاء، الجا الى الله سبحانه وتعالى اولا، وبعد كده افتح كتاب التفسير، الاقي علماء التفسير بيقولوا لنا ايه؟ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم. قالوا ايه اثرهم؟ قالوا اثرهم الى عمل الخير. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان بنو سلمه ارادوا ان يعني، وكان بيوتهم بعيده عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ارادوا ان ينقلوا بيوتهم الى قرب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمه دياركم دياركم، يعني الزموا دياركم، تكتب اثاركم، يعني خطواتكم هتتكتب عليكم، ها خطواتكم هتتكتب عليكم. اذا وانا رايحه اقضي حاجه لحد بتتكتب الاثار، انا رايحه ازور حد مريض بتتكتب الاثار، انا رايحه اساعد حد بتتكتب الاثار، انا رايحه بر والدين بتتكتب الاثار، رايحه صله ارحام بتتكتب الاثار، طب انا رايح القهوه عشان والعياذ بالله اشرب شيشه مع اصحابي هتتكتب الاثار. الله الله الله، يبقى اذا هنا الاثر هنا هو كل خطوه الانسان خطاها في خير او شر، وبالتالي ربنا بيقول لنا سنكتب هذه الاثار. اذا كانت عمل الاقدام ستكتب، فعمل الايدي سيكتب، وعمل اللسان سيكتب، وعمل العين سيكتب، وعمل السمع سيكتب. دي كلها، كل ده داخل في المعنى الأول، داخل في المعنى الأول. طب والمعنى الثاني؟ ونكتب ما قدموا أي في حياتهم، وآثارهم أي من بعد موتهم. الناس اللي كانت بتفكر في الدنيا إن هي تقدم عمل صالح لما تموت يفضل العمل الصالح ده قائم، واحد في يوم من الأيام ساعد في بناء مسجد، واحد في يوم من الأيام، واحد في يوم من الايام اشترى مصاحف ووضعها في مسجد، واحد في يوم من الايام اشترى جهاز طبي ووضعه في مستشفى، واحد في يوم من الايام او اخت في يوم من الايام اجتهدت ان هي ما شاء الله لا قوه الا بالله تحفظ حد القران، تحفظ ولادها القران، واحد في يوم من الايام اهتم بالدعوه، اخت في يوم من الايام اهتمت بالدعوه، فكانت حريصه غايه الحرص ان هي ما شاء الله لا قوه الا بالله تسيب اثر من بعدها. حد من اهل العلم اهتم جدا بتعليم الناس العلم علشان الناس تعمل بهذا العلم من بعده، فلما هذا الانسان مات اثاره لسه موجوده. المزرعه اللي عملها عثمان بن عفان وجعلها وقف لله لا يزال خيرها موجود. سيدنا عثمان لما جمع المصحف لا يزال العمل الصالح موجود. سيدنا ابو هريره لما جمع لنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اثره لا يزال موجود، اثره لا يزال موجود. الارض اللي تصدق بيها الصحابه علشان يتبنى عليها مسجد النبي لا يزال موجود. عمرو بن العاص لما فتح مصر لا يزال اثره موجود. الايه دي بعد ما نقعد نرددها كده، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. شوفوا سبحان الله بدات المعاني تتفتح لينا، بدات المعاني. اول معنى خدوا بالكم ان كل الاعمال بتكتب، فعمل اللسان بيكتب، عمل العين بيكتب، عمل الجوارح بيكتب، فخد بالكم ده هيتكتب في كتابكم تلقون الله عز وجل به يوم القيامة. ده يدفعني لإيه؟ يدفعني وأنا بقرأ الآية ونكتب إن في كتاب بيتكتب فيه كل عملي، فعلى طول ده يدفعني دفعا ان انا لو اتكتب علي زمان معصيه استغفر الله منها واتوب الى الله عز وجل منها واندم على فعلها واسال الله سبحانه وتعالى ان يمحوها من صحيفه العمل، ولو كانت حسنات ادعو الله سبحانه وتعالى ان يضاعفها وان يبارك فيها وان يرزقني المداومه والثبات عليها بل والزياده عليها. ده كله من كلمه نكتب. ما هنا تقول لنا انه لا يترك هذا الكتاب صغيره ولا كبيره الا وتكتب فيه. ده يخلي الانسان ياخد باله من كل حركه بل من كل سكنه، يخلي الانسان ياخد باله دايما من اقواله من افعاله من حركاته من سكناته، لان ما تدل على العموم كل حاجه بتتكتب ما قدموا اي في حياتهم الدنيا. يبقى اذا ده يدفع الانسان دفعا في حياته انه يقدم اعمال صالحه كتير، ويفكر ايضا في اثارهم يقدم اعمال صالحه كتير تبقى لهم من بعد موته، تبقى لهم من بعد موته. طب لو الام استشعرت ده هتبقى في غايه الحرص على تحفيظ اولادها القران، وتكون دي ويكون ده الاثر اللي يبقى لها من بعد ذلك. هيكون الاب حريص على انه يعلم اولاده يجوا معاه المسجد ويصلي معاهم في البيت السنن والنوافل علشان يشوفوه، وبالتالي البيت يتعلم منه يعني ايه صلاه نوافل، وبالتالي بعد وفاته اولاده يتذكروا الاعمال الصالحه اللي كان بيعملها. هيخلي اهل الخير يشاركوا في بناء المساجد، هيخلي اهل الخير يشاركوا في بناء دور تحفيظ القران، هيخلي اهل الخير مشاركين وبقوه في مشروع خيري. المشروع الخيري ده سواء كان دعوي او سواء كان خيري متعلق بالفقراء والمساكين. ليه؟ حريصين على العمل الصالح من بعد ده. تخيلوا ان الايه دي هتدفعنا واحنا طول الليل بنقراها نكتب ما قدموا واثارهم، تخلينا تاني يوم بسرعه اول حد فينا يفكر هيفكر ايه الصدقه الجاريه اللي انا هعملها من بعد هعملها دلوقتي عشان تنفعني من بعد وفاتي. تلاقي الانسان تاني يوم الصبح حريص على انه يشارك في عمل صالح يستمر عمله ويستمر اثره من بعد ذلك. هيخلي الابن اللي والده مات او والدته ماتت ان هو يفكر في عمل صالح يبقى اثره ويبقى فضله ويبقى ثوابه للاب والام من بعد وفاتهم. زي ما سعد بن عباده قال له يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ماتت فجاه واراها لو عاشت لتصدقت، افاتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها. قال يا رسول الله فما اعظم الصدقات؟ قال سقي الماء. فحفر سعد لها بئرا. هو ده المعنى اللي لازم نفهمه، هو ده المعنى اللي لازم نفهمه. الصحابه لما فهموا المعنى ده كانت النتيجه فهم القران بالنسبه لهم بقى سهل، والعمل بالقران بالنسبه لهم بقى سهل. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران، وده نموذج رقم 2 عملي ازاي نفهم القران، قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية دي في سورة آل عمران وكلنا بنقرأها وكلنا حافظينها والخطباء بيرددوها كتير، ولكن تعالوا نطبق عليها الأثر اللي قاله سيدنا الحسن بن علي. أدركت سلف هذه الأمة ينظرون للقرآن على أنه رسائل من الله لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ليعملوا بها بالنهار. هو كان بيتدبرها بالليل عشان يقوم تاني يوم الصبح يعمل بيها. تعالوا مع بعض نفكر، يعني إيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ يعني إيه لن تنالوا البر؟ أي لن تكونوا أهلا أن يطلق عليكم أبرار، اللي ربنا قال في شأنهم إن الأبرار لفي نعيم. فأنت لو عايز تدور على نعيم الدنيا ونعيم الآخر لازم تكون من أهل البر. طب إزاي أوصل لمنزلة البر أو مقام البر؟ ربنا يذكر ده في الآية. أو إذا كان البر هنا بمعنى الجنة، لن تنالوا البر أي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. إمتى آخر مرة أنفقت من حاجة أنت بتحبها؟ إمتى آخر مرة أنفقت من حاجة أنت بتحبها؟ تعالوا نشوف الصحابة تعاملوا مع الآية إزاي وطبقوها إزاي وإحنا مرينا على الآية إزاي. أما هم فكانوا ينظرون للآية بالتعظيم والإجلال والحب، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فكان الواحد منهم يظل طيلة الليل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويفضل يردد الآية يردد الآية ويفكر فيها، لن تنالوا الجنة خلاص انا علشان انال الجنه اعمل ايه؟ انفق من حاجه انت بتحبها، لن تنالوا البر، لن اكون من الابرار اللي ربنا وعدهم بالنعيم في الدنيا والاخره الا اذا انفقت من شيء احبه. ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه تلا هذه الايه وظل طيله الليل يرددها لحد ما فهم معناها. ربنا بيقول لنا انفق في حياتك ولو مره من حاجه انت بتحبها، انفق في حياتك ولو مره من حاجه انت بتحبها، هتكون النتيجه تكون من الابرار، تكون النتيجه تكون في نعيم الدنيا والاخره، او البر هنا يكون بمعنى الجنه. ابو طلحه فضل يردد الايه، ثاني يوم الصبح بعد ما ده تدبر رايح يعمل، قال له يا رسول الله ان احب اموالي الي بيرحاء، وكانت حديقه مقابله لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانني سمعت الله عز وجل يقول. كلامه لما بيقول سمعت الله يقول ده دلاله ان هو اللي انا قلت لكم عليه، بصوا للايه بالتعظيم والاجلال والحب، ده كلام ربنا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ماذا يريد الله من هذه الايه؟ ان الانسان يمر نفسه انه ينفق ولو مره في حياته من حاجه بيحبها، انه ينفق ولو مره في حياته من حاجه هو بيحبها. لما قلت ان ابو طلحه قال النبي وقال له يا رسول الله ان احب اموالي الي بيرحاء، حديقه مقابله للمسجد وكان فيها ماء عذب يدخل النبي ليشرب الى الحديقه ليشرب منه، فقال يا رسول الله واني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، واني اشهدك يا رسول الله ان بيرحاء في سبيل الله هي احب حاجه عندي فهي في سبيل الله يا رسول الله. يا بكل سهوله كده، بكل سهوله كده. علشان كده الصحابي الكريم ابو الدحداح ايضا في سبب نزول هذه الايه او لما سمع هذه الايه بعدما نزلت هي وقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي ارضين، ارض بالعاليه وهي احبهما لي، وارض بالنازله وارض بالنازله، وانني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، او والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وانني يا رسول الله جئت اشهدك ان ارض العاليه في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كم من عزق رداح لابي الدحداح في الجنه، كم من عزق رداح لابي الدحداح في الجنه. اذا كان تصدق بالحديقه دي فالحديقه دي سيبذله الله سبحانه وتعالى خيرا منها يوم القيامه. ده واحد عمل ايه؟ طول الليل بيقرا الايتين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ويقرا الايه الثانيه في قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فهم معناها؟ قام ثاني يوم عمل بها، قام ثاني يوم عمل بها. لو اخذنا القران بوفق هذا المعنى صدقوني المساله بالنسبه لنا هتختلف تماما. المساله بالنسبه لنا هتختلف تماما. نموذج ثلاثه عملي وبعد كده نخش بسرعه على التطبيقات بقى النظريه. شوفوا قال الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هنا سبحان الله الآية بتمر علينا في سورة الإسراء، هو إيه بقى ندعو كل أناس بإمامهم دي؟ يعني إيه معنى الآية؟ الإنسان منا أول ما بيقرأ الآية أولا هياخد مصحفه يقوم يتوضأ، ياخد مصحفه يصلي ركعة لله سبحانه وتعالى أو ركعتين لله سبحانه وتعالى، ويردد هذه الآية 20 30 40 مرة في سجوده، يدعو الله سبحانه وتعالى إنه يفتح عليه في فهم هذه الآية. ولو قبل الصلاة فتح كتاب تفسير وبدأ يشوف معنى هذه الآية ودخل الصلاة يصلي حاجة تانية خالص، يتدبر الآيات طول الليل وتاني يوم الصبح يعمل بها. ايه يوم ندعو كل اناس بامامهم؟ ربنا بيقول ان يوم القيامه سيدعى الناس بامامهم. ما معنى الامام؟ ما معنى الامام هنا؟ فبعض الناس من المفسرين يقول يوم ندعو كل اناس بامامهم اي باعمالهم. ربنا سبحانه وتعالى هينادى عليك يوم القيامه بعملك. فينادي يوم القيامة فيقول يا أهل قيام الليل تقدموا، يا أهل الصدقات تقدموا، يا أهل البلاء تقدموا، والعياذ بالله والعياذ بالله. يا أهل الزنا تقدموا، يا أهل الربا تقدموا، يا أهل الكذب والخيانة تقدموا. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. إيه العمل اللي أنت مركز عليه في حياتك وبتقول هو ده الباب وهو ده النداء اللي أنا حابب أسمعه من ربنا يوم القيامة؟ أنت حابب ربنا ينادي عليك يوم القيامة بإيه؟ في واحد خان الأمانات يوم القيامة هينادى عليه بهذا، في واحد أكل أموال الناس بالباطل ينادى عليه بهذا، في واحد ما شاء الله كان حريص، كان حريص على طالب العلم فينادى عليه بهذا. انت بقى سينادى عليك يوم القيامه بايه؟ هيتنادى عليك يوم القيامه بايه؟ او الملائكه يوم القيامه هتنادي عليك بايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد منكم الا وله صيت في السماء كما له صيت في الارض. احمد جلال لما بتشوفه ايه اول حاجه بتفتكرها؟ فلان الفلاني لما بتشوفه ايه اول حاجه بتفتكرها؟ يعني صاحبك، في واحد من صحابك كده اول ما تشوفه تفتكر الاكل، في واحد من صحابك كده اول ما تشوفه تفتكر الهزار، في واحد من صحابك اول ما تشوفه تقول سبحان الله سبحان الله اللهم لك الحمد، بيذكرك بربنا. النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد منكم الا وله صيت سمعه في السماء كما له صيت في الارض. النبي لما دخل بلال لما دخل الجنه وسمع صوت خشخشه نعل، قال النبي: من هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. ده بلال مين؟ المؤذن، ده معروف بكده. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه صوت قراءه، فقال جبريل، فقال النبي: يا جبريل من هذا؟ فقال: هذا حارثه بن النعمان، وكان من ابر الناس بامه. معروف ان بابه اللي بيدخل بيه على ربنا هو باب بر الوالدين. يوم القيامه يوم ندعو كل اناس بامامين، انت هيتنادى عليك بايه؟ اذا ده يثمر ليك خلاص، انا من بكره انا مركز على باب من العمل الصالح انا بحبه، هو ده اللي ربنا ينادي عليه من خلاله. حد هيحتاجنا في قيام الليل عشان يتنادى عليه يوم القيامه: اين الذين يقومون بالليل بين يدي الله؟ في واحد تاني ما شاء الله الصدقات، واحد عايز يتنادى عليه من هذا الباب، انت هيتنادى عليك بايه؟ تخيلوا واحنا بنقرا الايه واحنا فاهمين معناها بهذه الصوره. الثاني الموضوع مش العمل، ولكن المقصود يوم ندعو كل اناس بامامهم اي بقدوتهم. انت قدوتك مين؟ يا من كانت قدوتهم في الدنيا ميسي تقدموا، يا من كانت قدوتهم في الدنيا فلان الرقاصه تقدموا، يا من كانت قدوتهم في الدنيا مجموعه شباب فاسد ضايع منحرف على التيك توك تقدموا، يا من كانت قدوتهم في الدنيا فلانة تقدموا، يا من كان قدوته في الدنيا رسول الله تقدموا. يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب، يا رب اجعلنا من هؤلاء يا رب. لما افهم الآية بالمعنى ده: يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بقدوتهم، تحافظ على السنن ما تضيعهاش، تبقى حريص جدا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتنادى عليك: يا من كنت تتبع رسول الله تقدم. شفتوا الآية تخلينا نروح فين؟ فأنا قاعد طول الليل أتدبرها: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هتجيب كتاب رياض الصالحين وتدور على السنن بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم علشان تطبقها، هتجيب كتاب الأذكار للإمام النووي علشان تطلع الأذكار بتاعت الصباح والمساء والأكل والشرب واللبس والدخول والخروج وتطبقها، تلاقي حياتك اتملت بركة. وعلى قدر حرصك على ده يتنادى عليك من الباب ده. يا شفتوا، عشان كده من الصعب عليا قوي إن في واحدة في يوم من الأيام طالعة في لقاء صحفي بيسألوها: انت قدوتك في حياتك مين؟ فقالت لهم: انا قدوتي في حياتي في الكفاح في عملي فلان الفلانيه الرقاصه، تحشري معها يوم القيامه. فهمتوا؟ فهمتوا القصه ايه؟ بعض العلماء بيقول القول الثالث يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا الإمام هنا بمعنى الكتاب. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني إيه؟ يعني أنت هيتنادى عليك بما سجل وكتب في كتاب عملك أو صحيفة عملك، فإن كنت بالفعل استزدت من العمل الصالح ينادى يوم القيامة يا أصحاب اليمين، ولو كانت السيئات أكثر نعوذ بالله من هذا الحال يا أصحاب الشمال نعوذ بالله من هذا الحال. ده يخليك تعمل إيه؟ يخلي عينك دايماً على كتابك. قبل ما تنام أنت بتراجع نفسك على مدار اليوم، أنا عملت إيه؟ أعمال سيئة بسرعة توب واستغفر ورد مظالم. ولو كنت في يوم من الأيام عندك أعمال صالحة، فأنت حريص إنك تختم اليوم بعمل صالح، فتلاقي نفسك قمت اتوضيت وصليت ركعتين. ده يوم ما بالفعل هنركز علشان نفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. دول ثلاث أمثلة ودول ثلاث نماذج، إن أنا لو قدرت أفهم الآية وأفكر فيها كويس أنا ممكن بعد كده إيه اللي يترتب عليها. تعالوا مع بعض سريعا كده في نقاط أساسية سريعة نضع لينا ما هي أهم آليات تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. واحد، أول آلية من هذه الآيات أن الآليات أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لفهم الكتاب. فمش أي حد هيوصل لهذه المنزلة، منزلة إنه يفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فلازم أولا الدعاء الدائم، الدعاء المستمر. خلي الدعوة دايما اللي بتجري على لسانك، خلي الدعوة دايما اللي بتجري على لسانك في صلاتك في يوم الجمعة في ساعات الإجابة، ادعي دايما قول كده الدعوة دي: اللهم افتح مغاليق قلبي لفهم كتابك. ثاني اكتبوها كده على الشات عندكم على زوم، اكتبوها على الفيس عندكم: اللهم افتح مغاليق قلبي لفهم كتابك. يا رب افتح مغاليق قلبي علشان اقدر افهم كتابك. ودي الآلية الأولانية، الإكثار الدائم من هذا الدعاء، عشان يبقى انا اولا ببذل الاسباب عن طريق اولا ان انا ادعو الله ليوفقني لهذا. فالفهم عطيه من الله، التدبر عطيه من الله، الفتح في القران وفي معاني القران عطيه من الله. اثنين اكتبوا الله يبارك فيكم. الاليه الثانيه، ابعدوا قلوبكم عن الذنوب والمعاصي، ابعدوا قلوبكم عن الذنوب والمعاصي، لان القلب هو اله التدبر. القلب هو اله التدبر، لو عندنا ذنوب ومعاصي كتير على القلب المراية هتتقفل مش هتقدر تصور. وهديكم مثال، التليفون ده أنا عايز أعمل الآن أخد لقطة الآن، اللقطة لو أنا جيت في لحظة من اللحظات وانت جاي مغطي الكاميرا كده انتوا هتشوفوا الشاشة قدامكم سودة مش عارفين تتصوروا. ليه؟ لأن أنا أصلا في الكاميرا اللي بتشوف العدسة اللي بتشوف أنا مغطيها. القلب هو العدسة اللي هتفهم كتاب ربنا، العدسة هو القرآن، هو العدسة اللي هتقول لي فيها معنى مهم. القلب هو اللي هيتدبر، وبالتالي شيلوا من على القلب سواد الذنوب وسواد المعاصي، لأن عدسة القلب خلاص متغطية بسحابة سودة اسمها ذنوب ومعاصي. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم. وربنا وضح لنا المعنى ده فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ ولا القلوب مغلقة العدسات بتاعتها مش هتشوف. يبقى إذن الإنسان مننا يكثر من التوبة، يكثر من الاستغفار، حتى يمحو الله عز وجل الران على عن قلبه. الأمر الثالث، ابعد عن كل شيء يشوش عقلك ويشوش فكرك. في يوم من الأيام أنت عايز تدبر القرآن وولادك قاعدين جنبك، ده بيضرب في ده وده بيرخم على ده وده جاي بيتنطط فوقك وانت بتقولي انا عايز اتدبر القران. هذه مشغلات، هذه ملهيات، وبالتالي لا يمكن بحال من الاحوال تدبر القران. انت جعانه جدا وعايزه لا اتدبر القران للاكل، لا يمكن تتدبر القران وانت جعانه. قومي كلي وخلصي اكل وبس، انت لو تقلت قومي كلي وبعد كده بعد كده مشي على تدبر القرآن. ونصيحتي ليكم شوفوا دايما، دوروا على الأوقات اللي فيها القلب بينعم بالصفاء. اولادك ناموا، زوجك نام، والدنيا كلها نامت، والناس ساكته والناس هاديه، ومفيش هيصه ومفيش موتوسيكل معدي من تحتكم عمال يغني اغنيه معينه. علشان كده ربنا قال لنا حاولوا دايما القران خلوه بالليل. ليه؟ قال تعالى: ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. ان ناشئه الليل اشد وطئا، اي مواطاه بين اللسان والقلب، اللي اللسان بيقوله القلب بيفهمه. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه يقول: رايت الفوائد ترد في الظلم، بالليل السكون السكينه تنزل الهي، القلب فاضي ما فيش مشغلات، اقدر اتدبر القران. او نصيحتي ليكم، نصيحتي والله، بعد الفجر مباشره صلوا الفجر واقعدوا، الوقت ده وقت بركه، ربنا بيوزع فيه البركات على قدر ما انتوا عايزين. اللي عايز ينزل يبحث عن رزقه يبارك له في الرزق، اللي عايز يتعلم العلم يبارك له في العلم، واللي عايز يتدبر القرآن يبارك له في تدبر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللهم بارك لأمتي في بكورها. يبقى إذن إحنا عايزين نشيل المشغلات، نشيل الملهيات، نشيل المشغلات والملهيات، نزيل الموانع. قلنا الموانع الذنوب والمعاصي، المشغلات والملهيات ده الموانع هنشيلها بالتوبة عشان العدسة ترجع تاني صافية نقية. المشغلات نشيلها بإيه؟ باختيار الأوقات اللي القلب فيها يكون حاضر، بالليل بعد ما الأولاد يناموا، بعد صلاة الفجر مباشرة، الأوقات اللي أنت بتشعري فيها إن الوقت ده بالنسبة لك وقت فعلا كويس. في مثلا أم تقول: أنا والله الوقت بالنسبة لي من 10 ل 12 الظهر ده كويس جدا بالنسبه لي، اولاد بقى في المدارس وزوجي بره وانا قاعده في البيت لوحدي. ممتاز جدا، كل واحد يدور على الوقت اللي يكون مناسب له، مفيش مشغلات، مفيش ملهيات، مفيش حاجه طبعا تشغله. طب بعد كده المعينات، يبقى احنا شلنا الموانع، ازلنا المشغلات، تيجي بقى المعينات. ثلاث حاجات اهم: موانع، مشغلات، معينات. ايه المعينات؟ اول حاجه القراءه في تفسير الايات اللي احنا هنقراها، تفسير زي تفسير السعدي، ايسر التفسير للشيخ ابو بكر الجزائري، ودي بنسميها دايما تفسير ميسره للي هم يعني لسه بيحبوا في طالب العلم. لو هو زياده شويه في طالب العلم ممتاز جدا، النكت والعيون للماوردي رحمه الله عليه ممتاز جدا، كتاب زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله عليه ممتاز جدا، انه يجمع بين هؤلاء بتفسير الإمام القرطبي رحمة الله عليه. هو أعلى من كده ممتاز جدا إنه يقرأ في تفسير الطبري، ممتاز جدا إنه يقرأ في التحرير والتنوير، إنه يقرأ في التحرير والتنوير، ده ممتاز جدا. يبقى دول ثلاث مستويات نقرأ في كتب التفسير، وكل واحد ياخد على قدر المرحلة اللي هو فيها، يقرأ فيها، يقف على المعاني، يقف على يفهم معانيها كويس، يبدأ بعد ذلك يبقى سهل عليه جدا إنه هو يتدبر في هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. هنا الإنسان لما بيقرأ في الآية ومش فاهمها، إيه أعثرنا عليهم أصحاب الكهف ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، إيه معنى الآية؟ لما ترجع في كتب التفسير يقول لك إن كان أهل الزمان اللي هياخد فيه أصحاب الكهف من هذا الكهف بعد 309 سنة كانوا مختلفين في البعث، وفي بعث ولا لا، والبعث ده لو موجود هو بالبدن ولا بالروح، ولا بالبدن والروح، فالناس مختلفين. ففي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى لما أحيا أصحاب الكهف وأهل هذه القرية اطلعوا عليهم ورأوا قدرة الله على إحياء هؤلاء بعد نوم دام 309 سنة، قالوا بس إن الذي أحياهم بعد 309 سنة قادر على إحيائهم بعد ذلك، إذن في بعث، فاستقر البعث في قلوبهم واستقر هذا الأمر في قلوبهم. الله، ده الآية بقى معناها واضح جدا. طب أنت هتفهم المعنى ده إزاي من غير كتب تفسير؟ يبقى في من الآليات المهمة جدا قراءة تفسير الآيات قبل أن تقرأ هذه الآيات. الأمر الثاني من المعينات ألا تنشغل أو تشتت فكرك بقراءة الآيات الكثيرة. لا لا لا، احنا ختمات التدبر بتاخد مننا وقت شويه، خد 5 آيات بس، 10 آيات بس، واقراهم في التفسير، وبعد ما تقراهم في التفسير يعني زي ما ابن مسعود كان بيقول: لا يكن هم احدكم اخر الصوره، ما يكونش همك اخر الصوره ولكن حريق به قلوب. حلفوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. ولقد ثبت كما روى الذهبي في السير أن السلف كانوا يأخذون القرآن خمسا خمسا، خمس آيات بخمس آيات بس، أقف مع خمس آيات واعرف معناها إيه، أقف مع خمس آيات واعرف معناها إيه. لما تقرأ بقى في التفسير تلاقي المعاني بالنسبة لك اتضحت. قال الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يعني إيه يومئذ تحدث أخبارها؟ تلاقي مثلا أنت بتقرأ في تفسير ابن كثير يذكر الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه في سننه أن النبي قال: أتدرون ما أخبارها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها، أخبارها أنها تتكلم وتنطق يوم القيامة بما عمل عليها ابن آدم. وإحنا بنقرأ الآيات في سورة الزلزلة إن الأرض اللي أنا قاعد عليها الآن وبدأ عليها الدرس دلوقتي تشهد ليا، الجدران دي تشهد ليا. أنا أعرف حد من آبائنا الكرام، مش شيخ كبير ولا عالم ولا شيء، كان يقوم بالليل يقرأ القرآن ويمسح على الحيطان كده ويمسح على الترابيزه ويمسح على الكراسي اللي يشوف يقول عليه ده مجنون ده ولا ايه. ولكن لا والله، هو العاقل، احنا المجانين، هو العاقل. فكنا نقول له: هو حضرتك بتعمل كده ليه؟ يقول: والله عشان دي اللي هتشهد ليا يوم القيامه، دي اعظم رفيق ليا بين ايدين ربنا يوم القيامه، دي اللي هتشهد لي يوم القيامه ان انا كنت بقرا القران، ان انا كنت بقوم بالليل علشان اقرا القران في الصلاه وفي القران. كان يمشي كده جارته والله، يعني بعد وفاته رحمه الله عليه رحمه واسعه، رايح اعزي زوجته، فجارته جايه بتقول لنا: سبحان الله، كنا كل يوم بالليل، كنا كل يوم بالليل نسمع صوته، ونسمع يعني صوته عمال يقرا القران وبيتمشى في الشقه وعمال يقرا القران، وكنا بنقول ده بركه العماره بتاعتنا. نرجع تاني، يبقى فهم القران عن طريق قراءه كتب التفسير. ما تشغلش بالك ابدا انت هتقرا قد ايه، ولكن ركز في ايات بسيطه ولو خمس ايات بخمس ايات. من المعينات ايضا تكرار الايات، ان انا اكرر الايات كتير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله بايه واحده يرددها، ايه واحده يرددها. يعني احد الرواه بيقول: دخلت على عائشه رضي الله عنها وهي في صلاه الضحى تتلو هاتين الايتين: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بيقول: ففضلت ترددها لحد ما رجلي وجعتني من كل الوقفة، فذهبت إلى العلي آخر المدينة فاشتريت وبعت وقضيت حوائجي، ثم عدت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت إلى بيت عائشة فإذا بها قائمة تقول: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ساعتين ثلاثة بتردد هذه الآيات، قالت ترددها وتبكي. يبقى ترديد الآيات كتير ده ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الفهم. كان شيخنا الشيخ دكتور أحمد النقيب كان دايما يقول لنا كده: والله ما من مرة أردد فيها الآية إلا ويفتح الله عز وجل علي فيها بمعنى جديد لم أقف عليه من قبل. ردد الآية مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. الأمر اللي بعد ذلك، الآلية التي تلي ذلك، هو معايشة الآيات، هو معايشة الآيات. يعني إيه معايشة الآيات؟ لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بالأسحار هم يستغفرون. الساعة كام؟ لسه حاجة نص ساعة. وقف، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. معايشة الآية، إنك تعيش الآية دي، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيها؟ إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ربنا بيقول فسبح، أمر، باسم ربك العظيم. فكان النبي يقف: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. آخر سورة الملك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو في يوم من الأيام الآبار اللي انتوا بتشربوا منها الماء بتاعتها بدأت تنخفض 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 فأصبحت غورا، الماء بتاعتها بعيدة تماما عنك، من الذي يأتيك بالماء المعين؟ سؤال، فمن يأتيكم بماء معين؟ هنا تقف، ده السؤال، فتجاوب وترد، والله لا يأتينا به إلا الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ سؤال، هنا تقف تقول لا والله لا يرزقنا إلا الله، لا يرزقنا إلا الله. يبقى إذن هنا أنا بدأت أتعايش مع الآية، هنا أنا بدأت أتعايش مع الآية. لو سؤال أجاوب، لو تسبيح أسبح، لو حمد هحمد، لو ذكر أذكر، لو حديث عن الجنة أقول يا رب اجعلنا من أهلها، لو ذكر عن النار أقول يا رب اصرفها عنا اصرفنا عنها. هنا أنا بدأت أتدبر القرآن، بدأت أفهم معاني القرآن. الأمر الذي يلي ذلك من المعينات الطيبة جدا، إن أنا كنت دايما بعمل ده، أنا وكثير من الدعاة كنا ناخد صورة ناخد صورة، وكل واحد ياخد 3 أو 4 تفاسير يطلع كل ما فيها من معاني وفوائد ويسجلها في ورقة، وإحنا 4 قاعدين وكل واحد معاه 4 كتب تفسير، يبقى كده 16 كتاب تفسير. أنا أقول يا جماعة والله أنا عندي فوائد كذا وكذا 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 وكذا، وده يقول عندي فوائد كذا وكذا 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 وكذا، انا طلعت 4 فوائد، فلان طلع 4 فوائد، فلان طلع 4 فوائد، فلان طلع 4 فوائد، احنا طالعين من الصوره ب 16 فائده، او طالعين من الايه ب 16 فائده. ودي اللي احنا بنسميها دايما مدارسه القران، مدارسه القران. وده المستوى الاول من مستويات تدبر القران. في مستوى تاني انا مش عارف بقى، يعني انا هتناقش مع المسؤولين والمشرفين معانا والمشرفات، هل ننتقل للمستوى الثاني في التدبر، وهو ان انا ابقى عارف المكي والمدني من الايات، ابقى عارف الايه دي اسباب نزولها ايه، ابقى عارف ايه الوحده الموضوعيه هنا، ازاي اقسم الصوره المقاطع وابدا بعد كده اربط بين المقاطع، وازاي اعرف بعد كده ايه العلاقه بين اسم الصوره والصوره نفسها، ايه العلاقه بين سوره المائده وقصه المائده الاخيره اللي فيها، العلاقة بين سورة البقرة وقصة البقرة اللي موجودة فيها، هو ليه سورة الفرقان ثابت بالفرقان، وإيه الوحدة الموضوعية بتتكلم عنها سورة الفرقان. يعني أنا بدأت النهاردة بالمستوى الأول في التدبر، إن شاء الله أتناقش مع المشرفين والمشرفات علشان بقى نشوف هل يا ترى نكتفي بالقسم الأول ولا نخش على القسم الثاني أيضا من الأقسام المتعلقة بتدبر القرآن. إن شاء الله بإذن الله نخبركم خلال الأيام القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أختي بتسأل إزاي أربط بين الآيات، في كتاب تفسير ضخم جدا إن شاء الله هبقى أقول لكم عليه إن شاء الله، اسمه نظم الدرر، اسمه نظم الدرر لما البقاعي رحمة الله عليه، أو البقاعي رحمة الله عليه. ونظم الدرر ده من الكتب المهمة جدا، فسألت الربط بين الآيات، وهو رحمة الله عليه كان بيقول وسمى الكتاب كده نظم الدرر في التناسب بين الآيات والصور، يربط لنا أول الصورة بآخر الصورة، يربط لنا الآية دي بالآية دي، وليه الرابط ده، وليه الآية دي اتختمت بغفور رحيم ما اتختمتش بعزيز حكيم. الكتاب ده من الكتب الجميلة جدا، هو كتاب كبير شوية وموسع، ولكن الكتاب المهم جدا، الكتب المهمة جدا اللي تفيدنا في هذا الأمر. أخيرا أنا هقول لكم على كتاب مهم قوي، على كتاب مهم قوي، الكتاب ده اسمه أول مرة أتدبر القرآن، الكتاب ده اسمه أول مرة أتدبر القرآن. يا ريت الكتاب ده يبقى عندكم. وفي كتاب تاني مهم جدا اسمه معالم سور القرآن، معالم سور القرآن الكتاب تاني، كتابين مهمين قوي وموجودين PDF على الانترنت سهل ان احنا ننزلهم. الكتاب الاولاني أول مرة أتدبر القرآن، والكتاب التاني معالم سور، لا بالسين مش بالصاد، معالم صور القرآن نظم الدرر للبقاعي رحمة الله عليه. لو الكتابين دول موجودين عندنا هيدونا مفتاح مهمة جدا اللي فهم كل سورة من سور القرآن. هستخير ربنا سبحانه وتعالى، وبإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم لعلنا ناخد المستوى الثاني، لعلنا ناخد المستوى الثاني في تدبر القرآن إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحسن إليكم، جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.